أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كنا نتحدث عن إمكانية إجراء قاعدة العسر والحرج لموارد العلاج حينما يكون المعالج رجلاً والمريضة بطبيعة الحال تريد أن تكشف أكثر من الحد المسموح له عادة، يعني ليس فقط مسألة الوجه الكفين وإنما إلى بقية أعضاء الجسم، وخصوصاً فيما يتعلق بالعورة، لأن بحثنا يتعلق بوضع اللولب كوسيلة للمنع من الإنجاب أو تحليل وتنظيم النسل. فبطبيعة الحال ما عدا الحالات الثلاثة التي أشرنا إليها، أن تكون المرأة هي طبيبة ومختصة وتعرف كيف تضع اللولب في الموضع الخاص به، أو يكون زوجها طبيبا وبطبيعة الحال الزوج والزوجة ما عندهم أي حاجز في هذا الجانب نهائيا، أو الحالة الثالثة اللي قلنا ربما أمكن ذلك، أن الطبيب لا يلمس ولا ينظر مباشرة وإنما من خلال الشاشة يجري العملية، كما كثير من العمليات الجراحية الآن تقريبا. في غير هذه الحالة الثلاثة، النظر إلى العورة وإلى خصوص الفرج على سبيل المثال ولمس ذلك، والأمور هذه من المتفق عليه أنه محرمان النظر واللمس. فهل يمكن الاستعانة بقاعدة نفي العسر والحرج أو الاضطرار اللي راح نيجي نتحدث عنه؟ وهل الاضطرار هو المبنى في قاعدة نفي العسر والحرج أو أنه لا، موضوعين مختلفين راح نناقش عندنا يكون إن شاء الله، أو مدخلين أو أداتين للوصول للنتيجة إن شاء الله راح نناقشها بحوله وقوة تعالى. النتيجة التي في الجلسة السابقة تناقشنا بشأنها في الحقيقة هي الحالات والعبارات التي وردت في لدى الفقهاء والاستفتاءات، اللي لاحظنا بعض الاستفتاءات للسيد الأستاذ رضوان الله عليه، شفنا عبارة للمحقق الحلي ثم تطبيقات لذلك في بعض الكتب الفقهية الأخرى، والآن حديثنا حول إمكانية التمسك بالسيرة لإثبات جواز مراجعة المرأة للطبيب الذكر لغرض العلاج، هل يمكن هذا أم لا؟ نحن نعرف أن السيرة، ونقصد بها سيرة المتشرعة بشكل، دلالتها أو كشفها ناقص وتحتاج إلى تتميم، وهذا المتمم للكشف هو الاتصال بزمن المعصوم سلام الله عليه. فإذا ثبت الاتصال تم الكشف أو تمت كاشفية السيرة، وإلا بتعبير الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه أنه ما أكثر بعض التصرفات التي يقوم بها المؤمنون مشكل وفيها تسامحات أو نوع حتى من الإهمال في تطبيق الحكم الشرعي وما أكثر ذلك. طبعا الشيخ رضوان الله عليه يذكر هذا في المكاسب بمناسبة الغناء مشكل، ويقول أنه لو أراد أن واحد يتنسك بأنه قراءة القرآن بالصوت الذي يشبه الألحان المتعارفة، أو أنه بعض الحفلات حفلات الزواج وما شكل ذلك، أو الآن مثلا متعارف بعض الأناشيد على سبيل المثال، فيقول هذا كله من المسامحات التي لا يخلو منها مجتمع، ولو أنه بحسب الظاهر مؤمنين متدينين، لكنه هذا لا يعول عليه. إذا اكتشفنا أو إذا أثبتنا أن شيئا من أن هذا كان متصلا محادثا متصلا بزمان المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، والمعصوم حينما تصرفوا أمامه في محضره لم يردع، فعدم ردعه يعتبر إقرارا، والإقرار هنا يدخل في مثال السنة، لأن السنة إما فعل أو قول شنو أو تقرير. فإذا السيرة بما هي سيرة كشفها ناقص يحتاج إلى شنو متمم، وهو هذا المعنى. زين، فإذا ثبت أن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه لم ينهى عن هذه الممارسة تم الاستبداد. فيما نحن فيه مراجعة الطبيب لمعالجة النساء في الكسور والجراحات أمر قامت عليه السيرة بلا إشكال. ليش؟ ما يعقل أنه على سبيل المثال امرأة تسقط مثلاً المكان وعظم فخذها من باب المثال ينكسر، أو أنه توقع وأضلاعها من باب المثال تتكسر، أو رقبتها، وبعدين نقول يابا لأنه المعالج مثلاً ما كل نساء المعالج رجل، فنمتنع ونتوقف في معالجة المرأة من هذا القبيل. إذن لا يعقل توقف المتشرعة عن معالجة المرأة التي تعرضت للكسور أو الجراحات بحجة أن الطبيب المعالج رجل. لكن القدر المتيقن من هذه السيرة حينما يكون العلاج دون الفرج، هذا لحد الآن لا كلام فيه. الفتوى ما دمنا في مجال الفتاوى وآراء الفقهاء في هذا المجال، السيد السيستاني حفظه الله عنده تعبير جميل فيما يتعلق بالولادة. الجلسة السابقة قلنا بأنه الولادة إلى قبل 50-60 سنة مثلا ما كان الرجل الطبيب هو اللي يقوم بعمليات الولادة، وإنما القابلة فقط كانت تقوم بذلك. تقريبا الآن حتى في الدول الإسلامية في 50 سنة 55 سنة تقريبا صار أمرا رائجا، لأن التوليد يكون شنو من ممارسات الطبيب الذكر، وإلا في السابق ما كان زين. في هالمناسبة هذه تعبير السيد السيستاني هذا يقول: ولو توقف توليدها، في صفحة 44 من المذكرات، ولو توقف توليدها على النظر أو اللمس المحرمين على الرجال الأجانب لزم أن يتكفله الزوج أو النساء أو محارمها من الرجال. بعدين شنو؟ ولو توقف على النظر أو اللمس المحرمين على غير الزوج وكان متمكنا من توليدها من دون عسر ولا حرج فلا يبعد تعين اختياره. بكلمة لا يبعد يميل سمعت السيد إلى حالة من الترديد في الحقيقة، أنه لا يبعد تعين اختياره إلا أن تكون القابلة أرفق بحالها فيجوز لها حينئذ اختيارها. هذا كله في حال الاختيار. أما في الاضطرار فيجوز، فتوى صريحة، وأما عند الاضطرار فيجوز أن يولدها الأجنبي، بل قد يجب ذلك، بل قد يجب ذلك. يعني نفترض أنه حياة الطفل اللي الآن انضافت عصرت، يعني مثال كلش سهل، هذا عصرت الولادة. وكثيرا ما كان في السابق في الأزمنة السابقة حينما تتعصر الولادة على المرأة المقرب أو اللي على وضع اسمه كانت تموت. بلي التأذين يا قريب الفرج وكذا ما شكل ذلك، هذا واضح، لكنه أحيانا كان يؤدي إلى العطب. عندنا أمثلة يعني من أقربانا والمقربين، يعني أمثلة، لكنه إذا كان بهالشكل لا يوجد إلا رجل ويحتاج أن حينئذ السيد إنه يقول بلي أما عند الاضطرار فيجوز أن يولدها الأجنبي، بل قد يجب طبعا في هذا الفرض. نعم، لا بد من الاقتصار في كل من اللمس والنظر على مقدار الضرورة، فإن الضرورات تقدر بقدرها. واضح هذا؟ يعني التفتوا، إذا راح نشوف أيضا بالنسبة إلى من اضطر إلى أكل الميتة أو لحم الخنزير والشكل، مو أنه يأخذها فرصة يقول لك ما دام أنه الله تبارك وتعالى يقول فمن اضطر، لا غير باغي ما نشرحها زين، أنه ما دام إذن الاضطرار هذا يخليني أنا أخذ حريتي، لا مقدار الذي يمسك رمقك والشكل يسد رمقك، هذا والدليل شنو؟ الضرورات تقدر بقدرها، لأنه أكثر من ذلك يعتبر تعدي وتجاوز على الضابط. إذن الملاحظ في هذه الفتوى أن سماحة السيد السيستاني يميز بين حالتي الاختيار والاضطرار. فيما يتعلق بحالة الاختيار يقول لا يبعد، بينما بالنسبة إلى حالة الاضطرار شنو؟
يجب.
إذن خلي نركز على تتبع موارد الاضطرار في الكتاب والسنة المطهرة. فاخترنا فيها المجال 3 آيات ومن الأحاديث أيضا 3. فيما يتعلق بالآيات تعرفونها، الآية الأولى قال الله جل وعلا: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، بعدين فمن اضطر غير باغ، لا مخمصة من الآية الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. بحسب الظاهر في التتبع في التفاسير، المقصود بالباغي هو الخارج على إمام زمانه، والمقصود بالعادي هو قاطع الطريق. إيه قاطع الطريق؟ يعني قطع الطرق اللي كان متعارف في السابق، اللي الله تبارك وتعالى يعتبر 5 عقوبات لمن يقوم بذلك، إلا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفق، يعني 4-5 التفتوا عقوبات مشددة كلها. وهسه الجانب الفقهي أنه هل يا ترى هاي كلها على نحو التخيير أو على نحو المراتب؟ فالذي يسرق فقط والشكل حكم الشيء، لكنه الحرابة نعم واحد من الحدود المشهورة والشكل نعم، إذا كان سرقة فقط فيقطع يده أو تقطع يده، إذا كان لا قتلهم وياها، إذا كان إلى آخره إفساد، إنما جزاء الذين يحاربون الله إلى آخره.
نعم. سيدنا نفذت بعض العقوبات في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
إسا نفذت أم لا ما أدري، لكنه بقدر المعلوم أنه التفت الآية الصريحة في ذلك، وكل الأبحاث التي تجي في العقوبات في نظام العقوبات في الإسلام وفي سنوات عديدة في الإسلامي كوليج اللي في قسم الماجستير كنا ندرس الإسلامي كريمينال لو، يعني هذا كنا نتناوله بالتفصيل وأقوال الفقهاء بذلك. أما هل نفذ أم لا؟ نعم. الكلام شنو هو؟ مثلا بالنسبة إلى الحرابة وقطاع الطرق، القصة المعروفة عند أبي الخزاعي لما إجى للإمام رضا صلوات الله وسلامه عليه ومدارس آيات ألقى القصيدة، والإمام صلوات الله وسلامه عليه أراد أن يكافئه بهدية، قال لا أنا ما أريد مال، فالبردة أو الرداء الذي كان الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وبينما هو بالطريق جاي يروح التفتوا إجوا قطاع الطرق ونهبوا وسلبوا كل شيء، ثم جلسوا يقسمون الغنائم التي بيناتهم، فسمع أحدهم يقول: أرى فيئهم في غيرهم متقسما وأيديهم من فيئهم صفراتي للإمام صلوات الله وسلامه عليه، قال بلى والله إنها صفرات. قلت على أقول لك شنو من لك هذه الدنيا، أنا ما قاريها إلا للإمام رضا صلوات الله عليه. فلما عرف أنه هو دعبل وأنه كذا استرجع ورجعوا مو بس إلى القافلة كلها، على ما هو منقول. على خلاصة نرجع إلى الآية الشريفة: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، الباغي هو الخارج على إمام زمانه بحسب الظاهر، والعادي هو قاطع الطريق. نعم. الآية الثانية اللي هي في سورة المائدة، قال الله تبارك وتعالى: بل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، بعد في المقدار أكو بتتمة الآية، لكن محل الشاهد هذا القسم: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. والظاهر أن المخمصة هو عام المجاعة والشكل، والمتجانف هو المائل إلى الحرام المتعمد له، الهامش ذاكر هنا. على الآية الثالثة اللي هي في سورة الأنعام: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فإذا عندنا المصطلح أو التعبير، الآية هو يعني العنوان هو الاضطرار، مذكور في هذه الآيات 3 على أساس مبرر ومبيح لما هو محرم أساسا بالعناوين الأولية. ولا تنسون أن ما تحدثت عنه سابقا أن المشهور أن الصلة بين أدلة العناوين الأولية وأدلة العسر والحرج والاضطرار المشهور يقولون بالحكومة أن أدلة الاضطرار وأدلة العسر والحرج حاكمة على أدلة العناوين الأولية. بس إحنا اقترحنا لقاء جولة مفصلة في هالمجال إذا تذكرون بأنه نعبرها لا أصلا الأحكام نوعين، أحكام تترتب على موضوعاتها بالعناوين الأولية وأحكام تترتب على موضوعاتها بالعناوين الثانوية. فالعنوان الثانوي يغير الحرام إلى مباح، والمباح إلى حرام، والمباح إلى مستحب أو إلى واجب، أو حتى في شنو الأحكام الوضعية الفاسد يتبدل إلى صحة كما في قاعدة الإلزام. ما الشكل؟ عناوين الثانوية أحكام مترتبة على العناوين الأولية وأحكام مترتبة على العناوين الثانوية. زين، فإذا عرفنا أن العسر والحرج عنوان ثانوي أو الاضطرار عنوان ثانوي، فكل الأحكام المحرمة السابقة تلغى مشكل ويعمل بهذا العنوان شنو بمؤدى هذا العنوان الثاني. لكن هل يا ترى أن الاضطرار عنوان مستقل عن قاعدة نفي العسر والحرج، أو أنه لا الاضطرار يحقق موضوع الحرج المنفي؟ هذا من خلال المباحثات القادمة إن شاء الله راح تبين الأمر. هذا فيما يتعلق بالآيات. وأما من الأحاديث الشريفة ومن السنة المطهرة فاخترت ثلاث روايات. الرواية الأولى اللي هي الحديث المعروف بماذا حديث الرفع، الشيخ الصدوق بسند صحيح عن حريز ابن عبد الله السجستاني عن الإمام الصادق صلوات الله عليه، والحديث تعرفونه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول رفع عن أمتي تسعة. غالبا الحديث في مورد دوران الأمر بين الحرمة والإباحة والشكل في باب البراءة عادة يستدل به حديث الرفع، وإلى تطبيقات أخرى بس التركيز على ما لا يعلمون. بينما هنا راح نشوفه كلها أنه الخطأ والنسيان وما استكره عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا إليه والبقية الطيرة والحسر إلى آخره. نعم. الرواية الثانية أحمد بن يحيى عن الإمام الصالح صلوات الله وسلامه عليه، أيضا الإمام يقول من اضطر إلى الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل شيئا حتى يموت فهو كافر. يعني المسألة مو مسألة رخصة وإنما عزيمة، لأنه إذا كان مثلا على سبيل المثال هذا الجهل أحيانا يؤدي إلى بعض الناس أنه التفت قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، خب يعتبروا بأنه إذا كان مسافر أو كان مريض فيرخص له الإفطار. بينما المنحة المشهور لدى فقهاء الإمامية أنه لا، هذا عزيمة وليس رخصة والشكل. فإذا كان من باب المثال واحد مصاب بمرض الكلية أو داء العطاش وسمح له بحسب الآية بأن شنو يفطر، قال لا أنا ما دير بالك حمد هنا هم مرتكب معصية وهم لا لا وهم الصوم اللي قام بباطل كون يقضي بلي. زين، ليش؟ لجهله بناء مشكل يحسبون أنهم يسترون سرعة والشكل المنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين إلى آخره، ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون سرعة. فمحل الشاهد شنو؟ أن الرخصة، أن الحكم بالقصر في السفر كما ناقشنا في بعض صلاة المسافر أنه قلنا شنو؟ وعزيمة وليس رخصة والشكل. أو التفت الذي به مرض ولأجل ذلك يجب أن يفطر ولا يصوم، فهذا رخصة لا مو رخصة، عزيمة عليه ما يقدر أنه يخالف. هنا نفس الشيء الحديث شيء يقول؟ يقول بأنه هذا الاستثناء الممنوع للمضطر إلى أكل الميتة أو لحم الخنزير يجب عليه أن يحفظ حياته، ما الشكل؟ واجب شرعي لكل إنسان أن يحفظ حياته. فإذا شاف نفسه معرض للخطر قال لا أنا أريد ألتزم بالتقوى والتزام بأحكام الشريعة ما أكل. الإمام شو يقول؟ يقول إذا اضطر إلى هذا الأكل ولم يأكل شيئا حتى يموت فهو كافر. إذن هذا عبارة عن ضعف الإيمان أو عدم الإيمان فيه.
سيدنا ما أكل فارق بين الرخصة والعزيمة، فكيف نفهم أنه هذا عزيمة؟
أولا وثانيا، أولا في كل شيء القرائن الحالية والمقالية عادة هي التي تعين لنا وتبين ذلك. أما نقول لا نقول النص، لا، أحيانا النص يكون مجمل سواء كان في الآية أو في الحديث. النص مجمل يحتمل الأمرين، يحتمل الوجهين، يحتمل كونه رخصة ويحتمل أنه شنو عزيمة. زين، لكنه لما بالنسبة إلى صلاة مسافر الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، لما يجي واحد يقول له فمن كان منكم مريضا أو على سفر أو فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، مشكل إذا ضربتم بالأرض في الأرض، مشكل الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول له أيحب أحدكم أن ترد هديته؟ يعني واحد جاي من الحج على سبيل المثال، واحد متزوي، زين أنت جات كرمة وتودي له فد مبلغ وتبتيته فد هدية، ذاك مش مرة مريض، زين الإمام صلوات الله وسلامه عليه يحب. فإذا من قرائن من هذا القبيل نستكشف، إما قرائن حالية أو التفت مقالية هي التي تكشف لنا. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، بطبيعة الحال إحنا دائما ما نقتصر على نص واحد، وإنما المؤيدات إلى من نصوص أخرى لتوضح. والأئمة الهداة المهديون صلوات الله وسلامه عليه حيث هم أفضل من شرح معضلات القرآن وفتح مجملاته وبين ذلك، إذن عندنا من هذا القبيل. على كل، نرجع إلى حديثنا. الرواية الثالثة، المحدث النوري في مستدرك الوسائل يذكر قاعدة عامة عن علي صلوات الله وسلامه عليه: كل ما اضطر إليه العبد فقد أباحه الله له وأحله. إذن نتيجة شنو؟ نتيجة من خلال الآيات الثلاثة اللي شفناها ومن هذه الأحاديث النصوص أن الاضطرار بحد ذاته عنوان ثانوي يقلب الحرام إلى مباح، بل إلى واجب، والشكل مثل ما قصة أنه فهو كافر أو فيموت كافرا، والحالات السابقة كيف أن العنوان الثانوي يغير العنوان الأولي أو حكم العنوان الأولي، والشكل حكم المسألة الأخرى. لا بس هذا يا هذا نعم هذا هذا هذا, هذا 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 ايضا بحث رحمه الله عليه العلامة المجلسي رضوان الله عليه. احيانا لما يذكر حديث عند بيان، ولا باس ان الانسان من خلال مراجعته للبحار انه هاي الاماكن اللي العلامة المجلسي يذكر بيانه ما الشكل يشوفه. بالمناسبه ابن الشيخ عباس القمي رحمة الله عليه، صاحب مفاتيح الجنان والكنى والألقاب وسفينة البحار وإلى آخره من الآثار الجيدة، الشيخ محسن والشيخ آخر الشيخ علي. الشيخ علي كان الحادث صاير سيارة وكان جاء إلى مشهد ونازل عندنا يعني البيت المرحوم جذر رضي الله عليه، فيقول ليلة من الليالي صعدت المنبر وذكرت رواية من العلامة المجلسي وذكرت بيان، يعني ذكرت بيانا اللي هو بيان للعلامة المجلسي وناقشت، قلت له هذا بيان مو صحيح. فيقول في الليلة نفسها شفت والدي يعني الشيخ عباس رضوان الله عليه في الرؤية، سلمت عليه دار وجه عني، افتريت من ذاك الصوب لفتي هم دار وجه عني، قلت له شيخنا كذا ايش سويت انا؟ قال أنت تتجرأ ترد على العلامة المجلسي؟ تدري العلامة المجلسي من هو؟ العلامة المجلسي هو باب الأئمة، باب الأئمة، وكل من، شوف التعبير شون دقيق، وكل من، العفو، وكل زنديق يريد أن يتجاسر على الإمام الباقر أو الصادق صلوات الله وسلامه عليهما ويخاف من الجماهير يتهجم على العلامة المجلسي. ما الشكل؟ العلامة المجلسي صاير درع لرد الشبهات والأشياء وحتى الانتقادات على الأئمة عليهم السلام. فيقول له استيقظت رجعت إلى سفينة البحار مادة جلسة علماء المجلسي سبحان الله شفت أن والدي ذاكر هناك باب الأئمة هناك يقول باب الأئمة في هالعالم في عالم البرزخ مثلا أو عالم هذا بينما يقول شفت له أنه والدي ذاكر هناك هذا محل الشاهد شنو أنه أحيانا العلامة المجلس مثلا لما يجي على هذا الحديث أدنى ما يكون العبد به كافرا أن يحصي على أخيه المؤمن عثراته ليعنفه بها يوما. شوف أدنى ما يكون العبد مشكل كافرا فيجي ناقشه طبعا أنه هذا الحالة هذه أنه أنت تسجل ملاحظاتك على فلان تحط صورته وكذا لأخيه حتى في اليوم جسمه سمعته واحترامه تحتك ذلك مشكل. فهو يقول بيانا أنه لا شك أن الكفر هنا إنما ليس المقصود الخروج من الدين والمذهب وإنما كفر بحقوق الإخوان مثلا. تعرفوا إسه هذا بيان في حد ذاته
على كل
على كل لا هو بل ليس منا من بات شبعانا وجاره جائع مثلا. وأكو ومثل مثل هذا المعنى يوسع إلى لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد اللي يقول الصيغة الكاملة والصفة الممتازة ما تحصل وإنما الدرجة على كل
زين. الحج ومن كفر
نعم بل نعم. فما هو الفرق بين الضرورة والاضطرار؟ زين قلنا بأنه أحيانا نشوف تعبير بالضرر مشكل كما في عبارة صاحب الجواهر في الجلسة الماضية نفيا أو دفعا للضرر أو الضرورة أو شنو الاضطرار. في قواعد اللغة العربية أو في الصرف في الحقيقة بنحو الأداء عندنا فرق كبير بين المصدر واسم المصدر. شو الفرق بين المصدر واسم المصدر؟ المصدر حدث مشكل مقترن بالزمان إذا صار اقترن بالزمان عفوا إذا اقترن بالزمان راح يصير فعل. يعني المصدر يشتق منه الماضي والمضارع كذا على مبنى البصريين. أما الكوفيين لا يعتبرون فعل الماضي هو أساس الاشتقاق. على كل المذهب السائد للنحويين هو المذهب البصري السائد ألفية بن مالك وإلى آخره. زين فأنت تشتق من المصدر ماذا؟ الفعل الماضي والمضارع اسم الفاعل اسم المفعول إلى آخره الصفة المشبهة إلى آخره. أما اسم المصدر لا يشتق منه بل هو نتيجة الحدث. يعني حينما يقع الحدث على شيء معين الحاصل الشيء النتيجة اللي تحصل زين. فهنا ابن منظور في لسان العرب يقول الضرورة اسم لمصدر الاضطرار. يعني شنو؟ اضطر يضطر أو اضطر يضطر بشكل هذا اضطرارين لكنه النتيجة راح تكون الحالة الحاصلة من الاضطرار نسميها شنو؟ الضرورة. زين بينما يتراءى من كلام شيخ الطائفة على الله مقامه التسوية بين مفهوم الضرورة والاضطرار. شو العبارة؟ شوفوا شو العبارة لطيفة عنده. يقول الشيخ في النهاية العفو في المبسوط النهاية عبارة أخرى راح تجي في المبسوط يقول الجزية تؤخذ من المشركين صغارا حتى يعطي الجزية عن يد وهم صاغرون. زين الجزية تؤخذ من المشركين صغارا فلا يجوز أن نعطيهم نحن ذلك. يعني المسلم يعطي الجزية للكافر لا يجوز. زين وإن كان مضطرا كان ذلك جائزا. بعدين مباشرة يقول والضرورة من وجوه منها أن يكون أسيرا في أيديهم. يعني صارت قضية التبتوا حاربوا كذا مناوشات لآخره صار لمن كان مالا شغل في النهاية لزمه المؤمن صار أسير بيت شنو الكفار. إذا أقول لك تعال كنت تدفع فدية أو أي مبلغ يلا شنو نحن الهدة. فهل يا ترى هناك يقول الشيخ شنو إلا وإن كان مضطرا والشكل بعدين رأسا يقول والضرورة من شنو رجوع. لكنه لما نرجع إلى المحقق الحلي رضوان الله عليه نشوف يصف الاضطرار بوصف أوسع تقريبا أقرب إلى التطبيق العملي. العبارة هذا يقول: أما الاضطرار فهو الذي يخاف أو يخاف التلف لو لم يتناول، طبعا يتناول الطعام المحرر بالشكل، وكذا لو خاف المرض بالترك، وكذا لو خشي الضعف المؤدي إلى التخلف عن الرفقة. يعني ذولا جاي يسافرون زويتين وأكلهم خلص وماكو إلا فد فطيسة هناك موجودة، زين قسم من الرفقة عندهم بسكت طلعوا أكله وهو ما عنده على سبيل المثال، فهذا إذا ينتظر على ما يجي أكيل ذولاك يروحونها واحدة بالصحراء يبقى. يعني حتى هذا المقدار، حتى هذا المقدار مو تلف النفس، حتى مسألة الخطورة لو خشي الضعف المؤدي إلى التخلف عن الرفقة مع ظهور أمارة العطب أو شنو ضعف الركوب. هذا هل قد اللي ما ماكي رجلي أصلا ما بين حيل حتى على فرهم حصلة الدابة اللي ذكرها معك المؤدي إلى خوف التلف، حينئذ شنو يحل له تناول ما يزيل تلك شنو الضرورة. هنا طبعا الواضح أن المحقق الحلي يوسع دائرة الاضطرار حتى لا يكون في خصوص الخوف من التلف، وإنما حتى إذا كان اشتداد المرض على سبيل المثال أو هذا الضعف الذي في النهاية المرض الذي يخاف منه أعم من أن التفت يكون بطء البرء أو صعوبة العلاج أو مضاعفات المرض. يعني في حالة في شهر الصيام مشكل في شهر رمضان إذا كان مرضه قد يشتد إذا صام، لا يطول برؤه إذا ميصوم بأسبوع راح يطيل، لكنه إذا صام راح يكون شنو أسبوعين حتى هذا المقدار لاحظون. فإذن ليس بالخصوص حدوث التلف أو حدوث العطف، وإنما تأخر البرء أيضا والشكل وارد في الأعذار اللي مجوزة زين. وهل يا ترى هذا رأي المحقق اللي فقط أو أنه لا هناك من يشاركه في ذلك؟ لما نرجع إلى عبارة صاحب الجواهر نقول الشيخ صاحب الجواهر يقول: وما ذكره في من تفسير الاضطرار هو المشهور بين الشنو الأصحاب. طبعا العبارة اللي قلناها وقلنا بأن الشيخ الطوسي في النهاية يشير إليها هذا المعنى الذي قلنا بأنه لا يمتلئ وإنما يكتفي بالمقدار الذي يسد شنو رمقه، ما أمسك رمقه ولا يمتلئ منه. صاحب جواهر، لا صاحب الجواهر، نعم إذا تسمحوا لنا العبارة الأولى صاحب المسالك، نعم العبارة الأولى اللي يقول بأن المحقق الحلي يشترك معه بقية الأصحاب صاحب المسالك قايلة، لكنه صاحب الجواهر يؤيد كلام القاضي عبد العزيز بن البراج وابن إدريس والعلامة الحلي في مختلف الشيعة اللي يوافقون الشيخ الطوسي شيخ الطائفة في ذاك التحديد الذي ذكرناه. نعم هنا صاحب الجواهر يتمسك بحديث المفضل ابن عمر الجعفي ويشير له، وأنا الحديث نفسه نأخذ منه محل الشاهد طبعا حديث مفصل الإمام صلوات الله عليه الحديث في الكافي للكليني وثم الوسائل بطبيعة الحال. يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الله خلق الخلق فعلم ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم فأحله لهم وأباحه تفضلا منه عليهم به لمصلحتهم، وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرمه عليهم ثم أباحه للمضطر وأحله في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به، فأمره أن ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك. زين فلحد الآن شفنا ما هو الاضطرار في الكتاب في السنة الصلة بين الاضطرار والضرورة والحاجة. وأخيرا
مولاي هذه الأدلة والأمثلة اللي تفضلت بيها أنا أتعد قياس لموضوعنا
أولا وثانيا ترى هذا المعنى الذي يعبر عنه بالقياس دائما. أول القياس أكو قياس مقطوع وقطعي لا قطعي وظني، قياس منصوص العلة وقياس الأولوية هذه قطعا من القياسات القطعية. ولكن محل النقاش في تنقيح المناط القطعي، عندنا تحقيق المناط، عندنا تخريج المناط، عندنا لا تنقيح المناط. تنقيح المناط إذا كان قطعيا فدوره دور القياس بلا إشكال. زين، يعني على سبيل المثال أنه الزكاة يجب، هل يجب أن نعطي الزكاة من عين المال الزكوي أو يمكن أن نبدله بالثمن؟ يعني افترضنا أنا عندي 10 طن حنطة مشكل، وهذا صار وقت دفع الزكاة مالته، إلا كن أدفع 10% أو 5%، لأن إذا كانت قد سقيت دائما أو سقيت التفتت بالأدوات والتفتت والأجهزة 10% أو 5% العشر أو نصف العشر، فلنفترض أنه لا هذه على المطار، فكن أدفع 10%، إذا عندي 10 أطنان حنطة كن أدفع شنو؟ طن واحد. هل يجب علي أن أدفع خصوص الحنطة لولا أحسب قيمتها لأنه جاء بها إلى شركة من شركة مثلا المطاحن إلى آخره، فكلكم أودي لهم إياه؟ فبدل ذلك عندنا روايات صحيحة تقول بأنه إذا كان من الحنطة والشعير فيجوز أن تبدل الحنطة بدراهمها بالدراهم. ما متعرض الأحاديث هذه إلى الزبيب والتمر؟ زين، فإذا إجى فقيه وقال أنا بتنقيح المناط القطعي أقول بأنه ماكو فرق نهائيا بين الحنطة والشعير وشنو التمر والزبيب في مسألة الغلات وتعلق الزكاة بها من حيث وحدة المناط تبقي المناط القطعي، هذا ممكن أن يقتبر من جنابك أو البعض الجهاز من شبهة القياس. لكنه بما أنه تنقيح المناط القطعي يعني نقطع بأنه لا يوجد فرق في هذا المجال بين ذلك، ومكو فد وجهي اللي يبرر أن يكون هناك فرق من ذلك، وإنما النص اقتصر على ذكر الحكم فيما يتعلق بماذا؟ بالحنطة والشعير مثلا. فعندنا تنقيح المناط القطعي يشبه عملية القياس لكنه ممر. نعم، هناك من الأخباريين مثلا من لا يرضى حتى بهذا المقدار، وهذا موضوع آخر لكنه المشهور. أضف إلى أنه إذا إحنا استظهرنا من اللفظ الإطلاق والشمول لموارد كثيرة ذكر بعضها في النصوص الأخرى ولم يذكر البعض الآخر، فإذا كان اللفظ في حد ذاته صالحا للشمول والعموم الاستغراقي طبقنا على الأقل ما راح يكون قياس، يعني مو ذاك القياس بل نطبق على المصادق المصادق التي أغفل ذكرها في النصوص الأخرى. فهذا ما يعتبر قياس بعضهم. على كل إذا هذا فبحث أصولي بس لا بأس بالإشارة إلى جواب على السؤال. على كل فآخر شيء أقول لا بأس بأن نستأنس بكلام الشيخ صبحي محمصاني حيث يقول إن حالة الاضطرار أو الضرورة بعرف الأصوليين ما التجأ فيها المرء إلى حفظ دينه أو نفسه أو ماله أو نسله من الهلاك. وتذكر أول ما قرأت أنا هالعبارة للشيخ صبحي محمصاني في التفت فلسفة التجريب الإسلام، التفت أرسلت رسالة من زمان
لبناني هذا؟
بلي بلي. فأرسلت رسالة بوقتها من زمان كلش أكثر من 40 سنة، أكثر من 42 سنة. كتبت رسالة لما شفت هالعبارة قلت لأستاذ محمصاني أغلب المحققين من أهل السنة وبدأوا بالرازي بالفخر الرازي يعترضون على الشيعة قولهم بالتقية، ومن الأمور التي دائما تلوموننا عليها التقية، وهل التقية غير هذا الذي تذكره أنت بعرف الأصوليين ما التجأ فيها المرء إلى حفظ دينه أو نفسه أو ماله أو نسله من الهلاك؟ تغيير ما بوك شيء غير هذا. اللهم صل على محمد. إن شاء الله راح نتابع الموضوع إلى جلسة أخرى من المناقشة بحوله وقوته تعالى حتى نغلق موضوع اللولب وننتقل إلى العقم الدائم. العملية التي من شأنها العقم الدائم كوسيلة من وسائل عدم الإنجاب أو تنظيم النسل. اللهم صل على محمد.